الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف درسنا في هذه الدورة التأصيلية الرابعة عن طريق وسائل التواصل. وكنا قد وقفنا في درسنا في تلخيص الحموية في الباب الرابع عشر في إثبات الوجه لله تعالى، فنبدأ على بركة الله تعالى، نسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقراءة مع محمد الشيخ محمد أحمد شلوف. تفضل شيخ.
السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب الرابع عشر في إثبات الوجه لله تعالى. مذهب أهل السنة والجماعة أن لله وجها حقيقيا يليق به موصوفا بالجلال والإكرام، قد دل على ثبوته لله الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء المأثور: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فوجه الله تعالى من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، ولا يصح تحريف معناه إلى الثواب لوجوه منها: أولا، أنه خلاف ظاهر النص، وما كان مخالفا لظاهر النص فإنه يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك. ثانيا، أن هذا الوجه ورد في النصوص مضافا إلى الله تعالى، والمضاف إلى الله إما أن يكون شيئا قائما بنفسه، وإما أن يكون غير قائم بنفسه، فإن كان قائما بنفسه فهو مخلوق وليس من صفاته كبيت الله وناقة الله، وإنما أضيف إليه إما للتشريف وإما من باب إضافة المملوك والمخلوق إلى مالكه وخالقه، وإن كان غير قائم بنفسه فهو من صفات الله وليس بمخلوق كعلم الله وقدرته وعزته وكلامه ويده وعينه ونحو ذلك. والوجه بلا ريب من هذا النوع، فإضافته إلى الله من باب إضافة الصفة إلى الموصوف.
خلاصة ما ذكره الشيخ أن الوجه صفة من صفات الذات، صفة من صفات الذاتية لله عز وجل. والوجه في لغة العرب معروف، وهو ما يواجه به الشيء، ولا يجوز لإنسان مسلم أن يكيف هذه الوجه كما لا يكيف الصفة، لأنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل نحن عاجزون عن إدراك كيفية وجه جبريل، فكيف يمكن لنا أن نكيف وجه الله سبحانه وتعالى؟ فنعرف معنى الوجه ولا نعرف كيف الوجه، ذلك لما سبق أن ذكرنا أن القول في الصفات كالقول في الذات، وأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. فكما نثبت أن الله تعالى له ذات علية، أن الله تعالى له ذات علية، فكذلك نثبت له الصفات العالية التي لا شبه ولا شبيه لها بوجه من الوجوه مع صفات المخلوقين. وقد جاء في الكتاب والسنة الأدلة الكثيرة الدالة على هذا المعنى، منها ما ذكره الشيخ بقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. خصوصا إذا ضممنا هذه الآية مع آخر آية في سورة الرحمن: ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. فلما أراد وصف الوجه بالجلال والإكرام قال ذو، فصار صفة للمرفوع يبقى وجهه. ولما أراد أن يوصف الذات بالجلال والإكرام قال ذي، ويبقى وجه ربك ذي، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. إذن الذات العلية ذو جلال وإكرام، والوجه ذو جلال وإكرام، وكما جاء في آيات كثيرة ذكر الوجه، والأصل أن كل آية فيها ذكر الوجه مثل قوله جل وعلا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ونحو ذلك، فإنه وإن كان المراد منه الإخلاص لكن المقصود أن هذا الإخلاص يراد منه الوصول إلى النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. اللهم إلا آية واحدة قد نقل شيخ الإسلام أبو العباس أنها ليست من آيات الصفات، وهي قوله جل في علاه أينما تولوا فثم وجه الله، قال وجه الله هنا قبلة الله، والذي حدد المعنى هو السياق والسباق. وما ذكره الشيخ من الحديث وأسألك لذة النظر إلى وجهك، حديث عمار بن ياسر فيما رواه النسائي بإسناد صحيح وغير ذلك من الأحاديث. ثم ذكر رحمه الله تعالى أنه لا يصح تحريف معناه إلى الثواب، ثم ذكر الوجه الذي هو ما يسميه الأصوليون والدلاليون وأهل المناظرة بأسلوب الحصري وأسلوب التقسيم، السبر والتقسيم. أولا أنه خلاف ظاهر النص، وما كان مخالفا لظاهر النص فإنه يحتاج إلى دليل ولا دليل على ذلك. طيب، ثانيا أن هذا الوجه ورد في النصوص مضافا إلى الله تعالى، والقاعدة أن المضاف إلى الله تعالى إما أن يكون شيئا قائما بنفسه كروح آدم القائمة بذات آدم وأضافها الله إلى نفسي ونفخت فيه من روحي، وأرواحنا القائمة في ذواتنا التي أضافها الله إلى نفسه، وعيسى عليه السلام القائم بنفسه الذي أضافه الله إلى نفسه وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وكبيت الله عز وجل له ذات قائم بنفسه، وكناقة الله عز وجل لها ذات قائمة بنفسها، وسيف الله وأسد الله ونحو ذلك. وإما أن يكون غير قائم بنفسه أي المضاف إلى الله، طبعا الأول إن كان قائما بنفسه فهو مخلوق بالإجماع وليس من صفاته كبيت الله وناقة الله، وإنما أضيف إليه إما للتشريف وإما من باب إضافة المملوك والمخلوق إلى مالكه وخالقه، وإما من باب التخصيص. طيب، وإن كان غير قائم بنفسه مثل علم الله مثل حياة الله مثل قدرة الله فهو من صفات الله، ومن هذا الباب وجه الله. إذن إن كان غير قائم بنفس الله عز وجل فهو من صفات الله وليس بمخلوق كعلم الله وقدرته وعزته وكلامه ويده وعينه ونحو ذلك، والوجه بلا ريب من هذا النوع، والله تعالى أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ثالثا أن الثواب مخلوق بائن عن الله تعالى، والوجه صفة من صفات الله غير مخلوق ولا بائن، فكيف يفسر هذا بهذا؟ رابعا أن ذلك الوجه وصف في النصوص بالجلال والإكرام، ووصف في النصوص بالجلال والإكرام وبأن له نور يستعاد به وسبحات تحرق من تهى إليه بصره من خلقه، وكل هذه الأوصاف تمنع أن يكون المراد به الثواب، الله أعلم. قال رحمه الله تعالى الباب الخامس عشر في يدي الله عز وجل. قال مذهب أهل السنة والجماعة أن لله تعالى يدين اثنتين مبسوطتين بالعطاء والنعم، وهما من صفاته الذاتية الثابتة له حقيقة على الوجه اللائق به، وقد دل على ثبوتهما الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا تغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أرأيت ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. وقد أجمع أهل السنة على أنهما يدان حقيقيتان لا تشبهان أيدي المخلوقين، ولا يصح تحريف معناهما إلى القوة أو النعمة أو نحو ذلك لوجوه منها: أولا أنه صرف للكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل، ثانيا أنه معنى تأباه اللغة في مثل السياق الذي جاءت به مضافة إلى الله تعالى، فإن الله قال: لما خلقت بيدي، ولا يصح أن يكون المعنى لما خلقت بنعمتي أو قوتي. ثالثا أنه ورد إضافة اليد إلى الله بصيغة التثنية، ولم يرد في الكتاب والسنة ولا في موضع واحد إضافة النعمة والقوة إلى الله بصيغة التثنية، فكيف يفسر هذا بهذا؟ رابعا أنه لو كان المراد بهما القوة لصح أن يقال إن الله خلق إبليس بيده ونحو ذلك، وهذا ممتنع، ولو كان جائزا لاحتج به إبليس على ربه حين قال له: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. خامسا أن اليد التي أضافها الله إلى نفسه وردت على وجوه تمنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة، فجاءت بلفظ اليد والكف، وجاء إثبات الأصابع لله تعالى والقبض والهز كقوله صلى الله عليه وسلم: يقبض الله سماواته بيده والأرض باليد الأخرى ثم يهزهن ويقول أنا الملك. وهذه الوجوه تمنع أن يكون المراد بها النعمة أو القوة.
يعني ورود صفة الوجه لله عز وجل في القرآن على أوجه متعددة من الأدلة القاطعة التي تمنع المجاز حتى عند القائلين بالمجاز، لأن المجاز عند من يقول به إنما يصح فيما إذا ورد على وجه واحد، أما أن يرد الشيء على أوجه متعددة ثم يقال هذا مجاز فهذا لا يصح. فلما ذكر الله عز وجل أن له يدان سبحانه وتعالى، أن له يدين سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى يقبض، وأنه سبحانه وتعالى يبسط، وأنه سبحانه وتعالى جاء في الأحاديث أنه جعل السماوات على أصبع والأراضين على أصبع كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود، وجاء في حديث ابن عمر أنه كان على المنبر قال فبدأ يهزهن ويقول كأن يقول إن المنبر ساقط به من شدة هز النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وهو قابض يده يريد إثبات الحقيقة. فهذه كلها أدلة تدل على وجوب إثبات هذه الصفة لله تبارك وتعالى على ما يليق به. وكما قلنا في الوجه فإن لا نكيف هذه الصفات لأننا لا نعلم كيف الذات المضافة إليها هذه الصفات، فنقول نثبت لله الوجه ولا نعلم كيف هي وإن كنا نعلم المعنى، ونثبت لله اليد ولا نعلم كيف هي. وهذه مسألة عظيمة، فإثبات أهل السنة للصفات إثبات وجود لا إثبات تكييف، إثبات وجود لحقيقة الشيء لا إثبات التكييف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الباب السادس عشر في عيني الله تعالى. قال: مذهب أهل السنة والجماعة أن لله عينين اثنتين ينظر بهما حقيقة على الوجه اللائق به، وهما من الصفات الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربكم ليس بأعور. وقوله: ينظر إليكم أزلين قانطين. وقوله: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فهما عينان حقيقيتان لا تشبهان أعين المخلوقين. ولا يصح تحريف معناهما إلى العلم والرؤية لوجوه منها.
بالنسبة لإثبات العينين لله عز وجل بوأب عليهما العلامة أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه الإبانة وفي كتابه مقالات الإسلاميين حينما كان يتحدث عن عقيدة أهل السنة عقيدة أهل الحديث السلف الصالح. فإن قال قائل فقد جاء في القرآن لفظ العين مفردا وجمع ولتصنع على عيني تجريب أعيننا، فأين جاء ذكر التثنية؟ طبعا ورود العينين لله عز وجل على صيغة الإفراد وعلى صيغة التثنية وورود اليدين على صيغة الإفراد مضافا وعلى صيغة التثنية وعلى صيغة الجمع كل هذا سيأتي في باب مستقل، لكن هنا ينبغي علينا أن نعلم أن الذي جاء في القرآن فيما يتعلق بإثبات العينين لله عز وجل جاء المفرد المضاف. قد قلنا وسبق أن المفرد المضاف لإثبات جنس الصفة وليس فيه تعرض للعدد، وأن الجمع المضاف تجريب أعيننا إنما هو للتعظيم وليس فيه تعرض للعداد. وأما ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان ونحو ذلك وكلتا يدي ربي يمين فهذا نص في العددية، وأما العينين فنص العددية حديث إن ربكم ليس بأعور. والأعور في لغة العرب التي بها نزل القرآن وبها كانت السنة النبوية هو الذي له عين واحدة، فلان أعور أي له عين واحدة، فلان ليس بأعور وهو مفهوم المخالفة معناه له عينان. إذن إن ربكم ليس بأعور مفهوم المخالفة إن ربكم له عينان تليقان بجلاله وجماله. ولذلك نقل الإمام أبو الحسن الأشعري إجماع السلف أن الله له عينان، وقوله ينظر إليكم وهذا نظر العينين، وجاء في القرآن ذكر الأفعال المضافة للعينين ولا ينظر إليهم ولا ينظر إليهم، وكذلك البصر وجاء ذكره في القرآن فهو البصير سبحانه وتعالى. وإن كانت البصيرة تطلق على المعنيين على بصر العين وبصر العلم وبصر الإدراك، لكن دائما نجد أن البصر مع السمع، فإذا كان البصر مع السمع فالمقصود بالبصر بصر العينين، فهما عينان حقيقيتان لا تشبهان أعين المخلوقين. ونحن أيها الإخوة حتى نرد على هؤلاء الطاعنين على عقيدة السلف فلنقل لهم شيئا واحدا، فإنا نقول وجه الأرض وباطنه، وجه الدار وداخله، ووجه الكتاب وظهره، ووجه الإنسان ووجه النملة، فهل بين هذه الوجوه من تشابه؟ الجواب لا، مع أن هذه الوجوه مخلوقة كلها مصنوعة ولا تشابه بينها. إذن فكيف إذا قلنا لله وجه يلزم منه التشابه إلا في ذهن من كسدت عقولهم وفسدت أحلامهم وتلوثت عقولهم بجراثيم البدعة عياذا بالله تعالى. والله هؤلاء لا يرضون أن نقول إن لله وجه بحجة أن هذا يلزم منه التشبيه، فإذا قيل له إن وجهك كالنملة غضب، أو قيل له إن وجهك كالفيل كوجه الفيل غضب، أو قيل إن وجهك كوجه الحمار يغضب. طيب إذا يلزم إذا قلنا وجهك لا يلزم منه التشبيه أن يكون كوجه النملة والفيل والحمار، فكيف إذا قلت إن الله له وجه يلزم أن يكون كوجه الإنسان؟ من أين أتيت بهذا اللازم الفاسد إلا من عقل كاسد؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ولا يصح تحريف معناهما إلى العلم والرؤية لوجوه منها. أولا أنه صرف الكلام عن حقيقته إلى مجازه بلا دليل،
طبعا هذا الوجه الأول هو على فرض التسليم، على هذا يسمى جوابا فرضيا على فرض التسليم أن في اللغة حقيقة ومجاز. نعم.
قال ثانيا أن في النصوص ما يمنع ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم ينظر إليكم، وقوله وقوله لا أحرقت سبحات وجهي من انتهى إليه بصره من خلقه، وقوله إن ربكم ليس بأعور.
يعني هذه اللوازم المترتبة على العينين تمنع المجاز، فكما ذكرت وأعيد، ورود الصفة على أوجه متعددة يمنع المجاز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الباب السابع عشر في الوجوه التي وردت عليها صفة اليدين والعينين. قال رحمه الله تعالى وردت صفة اليدين والعينين في النصوص مضافة إلى الله تعالى على ثلاثة أوجه: الإفراد والتثنية والجمع. أحسن الله إليكم. مضافة إلى الله تعالى على ثلاثة أوجه: الإفراد والتثنية والجمع. فمن أمثلة الإفراد قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك، وقوله تعالى ولتصنع على عيني. ومن أمثلة الجمع قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وقوله تعالى تجري بأعيننا. ومن أمثلة التثنية قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام العبد في الصلاة قام بين عيني الرحمن. هكذا هو في مختصر الصواعق عن عطاء ابن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعزه ولم تلصفه.
عن عطاء
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعزه. صلى الله عليه وسلم قال ولم ترد صفة العينين في القرآن بصورة التثنية. هذه هي الوجوه الثلاثة التي وردت عليها صفة اليدين والعينين. والجمع بين هذه الوجوه أن يقال إن الإفراد لا ينفي التثنية ولا الجمع، لأن المفرد المضاف يعم فيتناول كل ما ثبت لله من يد أو عين واحدة كانت أو أكثر. وأما الجمع بين ما جاء بلفظ التثنية وبلفظ الجمع، فإن قلنا أقل الجمع اثنان فلا منافاة أصلا بين صيغتي التثنية والجمع لاتحاد مدلوليهما، وإن قلنا أقل الجمع ثلاثة وهو المشهور فالجمع بينهما أن يقال إنه لا يراد من صيغة الجمع مدلولها الذي هو ثلاثة فأكثر، وإنما أريد بها والله أعلم التعظيم والمناسبة، أعني مناسبة المضاف للمضاف إليه، فإن المضاف إليه وهو نا يراد به هنا التعظيم قطعا، فناسب أن يؤتى بالمضاف بصيغة الجمع ليناسب المضاف إليه، فإن الجمع أدل على التعظيم من الإفراد والتثنية، وإذا كان كل من المضاف والمضاف إليه دالا على التعظيم حصل بينهما تعظيم أبلغ.
يعني خلاصة هذا الكلام أن ما ورد من صيغ الجمع وما ورد من صيغ الإفراد وما ورد من صيغ التثنية لا تعارض بينهما، وذلك خلاصة الكلام أن نقول أن المفرد إذا أضيف فإنه يراد منه أحد معنيين: إما أنه يراد منه إثبات جنس الصفة، هذا أولا، أو يراد منه مطلق الإضافة، لأن المفرد المضاف يعم. إذن على كلا التقديرين فليس في إفراد الصفة لما يقول بيده الملك ولتصنع على عيني، فليس فيه تعرض للعدد. إذن متى يكون المفرد المضاف المقصود منه الواحد؟ إذا أكد. فلو قال إنسان هذا قلمي ليس لي غيره، إذن فهمنا الآن أن المفرد المضاف المقصود منه العدد. لكن لو قال هذا قلمي فلا يمنع
أنه ليس له قلم آخر. إذن المفرد المضاف لا يمكن أن نقول إنه يراد منه العددية إلا بذكر الواحد، كما قال الله عز وجل في القرآن في قصة المتنازعين، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة. طيب لماذا قال واحدة؟ كان كافي يقول لي نعجة، لا، لي نعجة واحدة. لماذا؟ لأن المفرد لا يستفاد منه العدد ما لم يذكر معه كلمة واحد أو واحدة. أما الجمع فالجمع، ننتبه هنا أيضا، الجمع إما أن يكون المقصود منه التعظيم، لا سيما إذا كان الجمع معنى الدالة على التعظيم، وإما أن يكون المقصود منه مطلق الكثرة، إذا ليس فيه ذكر العددية. ولو أراد الإنسان العددية مع الكثرة مع الجمع فلا بد أن يذكر المعدود، فلا بد أن يذكر العدد، فلا بد أن يذكر العدد. فمثلا يقول الإنسان هذه أموالي 10,000 دينار، إذن قال أموالي، جمعها وأضافها، ثم لما أراد العددية قال 10,000، إذن هذا يستقيم بهذه الطريقة. أما يقول هذه أموالي فلا ندري الآن، هو قصد التعظيم لكن لا ندري كم العدد. فإذا قال في موضع آخر، لما قال هذه أموالي، فلما نظرنا وجدنا أنه قال في موضع آخر أن له أرض، أن له أرضين أو أن له بيتين، إذن فهمنا أن المقصود بالأموال هما الأرضان أو البيتان. هذه مسألة مهمة. أما التثنية عن المثنى فإنه لا يفهم منه إلا العددية، فهو نص في العددية. وهذه قاعدة أظن أني ذكرت هذا في درس سابق لكن لا بأس أن أعيد، فأقول المثنى 2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 وما تركب منهما نص في العددية، نص في العددية. أما ألفاظ العقود وهي دالة على الجمع، فلو قال الإنسان أموال أو قال عشرات ومئات وألوف فهذه دالة على الكثرة. ولهذا لما أراد الله عز وجل العددية قال عليها 19، عليها 19، قال رأيت 11 كوكبا، نص في العددية الآن مركبات. ولما أراد مطلق الجمع العددية والتعظيم قال إن تستغفر لهم 70 مرة، يعني أي عدد تستغفر مهما عظم فالله لن يغفر لهم. إذن خلاصة هذا القول أن نقول ما ورد من ذكر العين مفردا فهو لإثبات صفة الجنس الصفة، وما ورد جمعا فالمقصود منه التعظيم، وما ورد مثنى فالمقصود منه نص العددية، وما ورد مثنى فالمقصود منه نص العددية. وإذا حفظنا هذا فبإذن الله عز وجل نفهم كيفية الجمع بين هذه الصفات التي تأتي مرة مفردة وتأتي مرة جمعة وتأتي مرة مثنى.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الباب 18 في كلام الله سبحانه وتعالى. قال: اتفق أهل السنة والجماعة على أن الله يتكلم وأن كلامه صفة حقيقية ثابتة له على الوجه اللائق به، وهو سبحانه يتكلم بحرف وصوت كيف شاء متى شاء، فكلامه صفة ذات باعتبار جنسه وصفة فعل باعتبار آحاده. وقد دل على هذا القول الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله تعالى: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ففي الآية الأولى إثبات أن الكلام يتعلق بمشيئته وأن آحاده حادثة، وفي الآية الثانية دليل على أنه بحرف فإن مقول القول فيها حروف، وفي الآية الثالثة دليل على أنه بصوت إذ لا يعقل النداء والمناجاة إلا بصوت. ومن أدلة السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. وكلامه سبحانه هو اللفظ والمعنى جميعا، ليس هو اللفظ وحده أو المعنى وحده. هذا هو قول أهل السنة والجماعة في كلام الله تعالى. أما أقوال غيرهم فإليك ملخصها من مختصر الصواعق المرسلة.
بالنسبة لعقيدة أهل السنة في كلام الله عز وجل، عقيدة واضحة جلية يفهمه كل أحد. أهل السنة يعتقدون أن الله جل وعلا متكلم، وأنه سبحانه وتعالى منزه عن الخرس كما أنه منزه عن الصمم والبكم، وأنه سبحانه وتعالى منزه عن كل عيب ونقص، وهو سبحانه وتعالى يتكلم. كيف يتكلم لا نعلم، هذا غيب، لا نعلم كيف نتكلم. لو قال لنا قائل: إن الأرض تكلمت، كيف تكلمت؟ والله ما نعلم. لما قال الله عز وجل للأرض وللسماء: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، كيف قالتا؟ والله لا نعلم. بل قال جل في علاه: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون التسبيح. فهل نحن نفقه كيف تسبح الجمادات، كيف تسبح السماء، كيف تسبح الأرض؟ والله ما نعلم، لأن الله قال: لا تفقهون التسبيح. فإذا كنا نحن لا نعلم كيف تتكلم هذه الأشياء، وكيف تكلم الله معها وتكلمت هي مع الله يوم تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم، طيب وجلودهم تشهد، كيف تتكلم؟ والله ما نعلم. لكن الله عز وجل لما أخبرنا أنها ستتكلم فنستيقن أن أيدينا تتكلم، وأن أرجلنا تتكلم، وأن جلودنا ستتكلم. نسأل الله لنا ولكم العافية وفضله وجوده وإحسانه. فإذا كنا نحن لا نعقل كيف تتكلم هذه الأشياء، فكيف يأتي إنسان ويتفلسف ويقول كيف يتكلم الله؟ لا، لا نخوض في كيف، نقول يتكلم ربنا بلا كيف، لا نعلم. فكما أن لا نعلم كيف ذاته، فلا نعلم كيف يتكلم الذات العلية. وكلامه جل وعلا بحرف، نعم، قال جل وعلا: ألف لام ميم، قال سبحانه: صاد نون قاف حاميم عين سين قاف. إذن هذه هي الحروف التي تكلم الله بها. ومن يشك في القرآن فليأخذ هذه الأحرف وهذه الأدوات وليركب منها كلاما يكون من عند الله إن كان صادقا في دعوة. والله جل في علاه يتكلم متى شاء وكيف شاء مع من شاء إذا شاء. وكلامه سبحانه وتعالى من حيث الجنس، لما نقول من حيث الجنس يعني أنه سبحانه وتعالى أزلا هو متكلم، فلم يأتي وقت لم يكن قادرا على الكلام، لم يأتي وقت كان عياذا بالله عاجزا عن الكلام، كما لا يأتي وقت لا يكون قادرا على الكلام. إذن هو متكلم أزلا وأبدا سبحانه وتعالى. أما آحاد كلامه، ما معنى آحاد كلامه؟ يعني كلامه الذي حصل مع آدم كان في وقت معين، كلامه الذي حصل مع موسى كان في وقت معين، كلامه الذي حصل مع نوح عليه السلام كان في وقت معين. وهكذا كل كلام مع مخلوق، مع نبي، مع ملك، ويكون في وقت معين، كما أنه سيتكلم يوم القيامة مع أناس ولا يتكلم مع أناس. إذن هذه صفة فعل، بدليل أنه يتكلم مع من شاء ولا يتكلم مع من شاء جل في علاه. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إذن وقت معين كلمه الله، ليس أزلا. والله سبحانه وتعالى يتكلم مع عيسى إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي وناديناه من جانب الطور الأيمن. إذن هناك نداء، هناك قول، هناك كلام، هناك مناجاة. ففي هذه الآيات كلها إثبات أن الله جل وعلا يتكلم بمشيئته، وأن أحد كلامه سبحانه حادثة، ومعنى حادثة ليس معناها مخلوقة، انتبه، ضع فوقها خط، وأن أحاده حادثة أي كان في وقت معين مع أنه ليس بمخلوق. فإن قال قائل: فإنا لا نفهم شيئا يكون في وقت معين إلا مخلوقا، قلنا هذا قياس على أفعال المخلوقين، وهذا حق. فأفعال المخلوقين لا تكون إلا في أوقات معينة لأنهم هم مخلوقون، فما يكون منهم في أوقات معينة مخلوق، والله خلقكم وما تعملون. أما الله عز وجل الخالق فأفعاله وأموره وإن كان في وقت معين فهو سبحانه لا يكون كلامه مخلوقا. وهذا معنى قوله جل وعلا: وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. محدث يعني جديد إنزاله، جديد وروده، جديد تكلم الله سبحانه وتعالى به، وليس معناه أن هذا الكلام الجديد مخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكذلك في قوله جل وعلا: إني متوفيك ورافعك إلي، دليل على أنه سبحانه وتعالى يتكلم يوم القيامة، وأنه سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وصوت. ولهذا أيها الإخوة، أهل السنة والجماعة يقولون إن الله عز وجل كلامه له حروف، وله سبحانه وتعالى صوت، وكلامه جل في علا له معنى. ولهذا لما نفسر القرآن نقول هذا معنى كلام الله، ولا نقول هذا هو عين كلام الله. ولما نقرأ الحروف على أعجمي لا يفهم نقول هذا كلام الله، وهو لم يفهم المعنى، فنطلب منه أن يفهم معنى كلام الله بعد ذلك. ولذلك جاء في الأحاديث أن الله عز وجل يتكلم فيسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. أما أهل البدع والضلالات فأقوالهم كثيرة، والشيخ لخص هذه الأقوال من كتاب مختصر الصواعق المرسلة للموصلي، وأنا ذكرت هذا في المجلد الثالث أو المجلد الثاني من رسالة المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم. نقرأ ملخص هذه الأقوال التي هي لأهل البدع والضلال من كتاب مختصر الصواعق المرسلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قول الكرامية، وهو كقول أهل السنة، إلا أنهم قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن فرارا من إثبات حوادث لا أول لها.
معنى هذا الكلام أن الكرامية، وهم ينسبون إلى محمد بن كرام السجستاني، وكان يميل إلى أهل الحديث في الحديث والفقه، لكن عنده أشياء من علم الكلام ضل بها، ومنها قوله إن الله لم يكن متكلما أزلا، وإنما تكلم بعد أن لم يكن متكلما. لماذا قال هذا الكلام؟ لأن خصومه ألزموه أنه إذا كان الله متكلما فيلزم منه أن يكون هناك حوادث لا أول لها، أي مخلوقات لا ابتداء لها. فظن ابن كرام أنه إن قال بحوادث لا أول لها يلزم من ذلك قدم الحوادث مع الله، وهذا معلوم أنه ليس بصحيح. فإن أهل السنة يقولون بأن الله لم يزل فعالا، فعال لما يريد، لم يكن معطلا، لم يزل خالقا. فكونه خلق آدم في وقت معين ليس معناه أنه لم يخلق قبل ذلك، إذن الله لم يزل خالقا، لم يزل فعالا، ولا يلزم من ذلك دوام الحوادث مع الله من حيث الأفراد. فما من حادث إلا وقبله حادث، كما ما من حادث إلا وبعده حادث. فلذلك لما سلم لهم القول بإثبات حوادث لا أول لها زعما منه ومنهم بأنه لا يمكن إثبات وجود الله إلا بهذه الطريقة، ضلوا، وهذه طريقة كاسدة. يجب أن نعلم أن إثبات الخالق بطريق حدوث بطريق حوادث الحوادث وبطريق المخلوقات، وأنه ليس لها أول وأن لها أول، هذه طريقة بدعية. فنحن نثبت الخالق بأفعاله، بأثاره، بمفعولاته، برسله وأنبيائه وآياته. وأما إثبات وجود الله عز وجل بناء على حوادث لا أول لها، هذه طريقة ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
قال قول الكلابية: إنه معنى قائم بذاته لازم لها كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، والحروف والأصوات حكاية عنه خلقها الله لتدل على ذلك المعنى القائم بذاته، وهو أربعة معان: أمر ونهي وخبر واستخبار.
الكلابية هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب أبو محمد، وكان من أقرب أهل البدع إلى أهل السنة، وقد حذر منهم الأئمة الذين أدركوا شيئا من ابتداء شرارتهم كالإمام أحمد ونحوه. وكان الحارث المحاسبي وعبد الله بن سعيد بن كلاب أدركوا أواخر زمن الإمام أحمد، وهم يقولون بأن كلام الله صفة ذاتية، صفة ذاتية لا تعلق لها بمشيئة الله. معنى هذا الكلام مثل العلم، صفة ذاتية. طبعا هذا الكلام قالوه أيضا فرارا من حوادث لا أول لها، نفس المشكلة. لما سلموا لأهل البدع القاعدة في أن إثبات وجود الله مبني على حوادث لها أول، فيلزم من ذلك أن الله ليس له أفعال ولا أقوال لا أول لها، إذن التزموا بأن الله متكلم أزلا لكن الكلام قائم به. فإذا قيل لهم: طيب هل تكلم مع آدم في وقت معين؟ يقولون لا. هل تكلم مع موسى لما جاء للميقات؟ يقولون لا. وهذا واضح الضلال وواضح البطلان. هذا الذي يسمونه بالكلام النفسي، هذا الذي يسمونه في كتبهم بالكلام النفسي، ويقصدون بالكلام النفسي أي ما في نفس الله عز وجل من العلم. فخلاصة قولهم أن الكلام هو العلم، أن الكلام هو العلم، وهو أمر ونهي وخبر واستخبار. هذا هو تقسيم الكلام عندهم. نعم.
ونقول الأشعرية وهو كقول الكلابية، إلا أنهم يخالفونهم في شيئين: أحدهما في معاني الكلام، فالكلابية يقولون إنه أربعة معان، والأشعرية يقولون إنه معنى واحد، فالخبر والاستخبار والأمر والنهي كل واحد منها هو عين الآخر، وليست أنواعا للكلام بل صفات له، بل التوراة والإنجيل والقرآن كل واحد منها عين الآخر لا تختلف إلا بالعبارة. الثاني أن الكلابية قالوا إن الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله، وأما الأشعرية فقالوا إنها عبارة عن كلام الله.
يعني قول الأشعرية والكلابية متقاربان، لكن اختلف فقط في التعبير. فالأشعرية لا يقولون إن كلام الله له أربعة أنواع، لأنهم يقولون إن الأنواع هذه تقسم الكلام، والكلام شيء واحد عندهم وهو الكلام النفسي، كذلك العلم عندهم شيء واحد. والفرق الثاني قولهم بأن الحروف والأصوات حكاية عن كلام الله، فالقرآن عند الكلابية حكاية عن كلام الله، وعند الأشعرية عبارة عن كلام الله. لماذا عدلت الأشعرية إلى هذه العبارة؟ لأنهم سمعوا أن كلمة حكاية معناها أن أحد يحكي عن الله، وهذا يعتبر عجزا، فلماذا لم يحكيه الله؟ أما عبارة عن كلام الله فهذا تعبير عن كلام الله، ومعناها أنه هو يعبر، لكن لا نعلم ما الذي عبر عنه، وإنما عبر جبريل بالعربية فصار قرآنا، وعبر بالعبرانية فصار توراة، وعبر بالسريانية فصار إنجيلا ونحو ذلك. نعم.
قال قول السالمية أنه صفة قائمة بذاته لازمة لها كلزوم الحياة والعلم، فلا يتعلق بمشيئته، وهو حروف وأصوات متقارنة لا يسبق بعضها بعضا، فالباء والسين والميم في البسملة مثلا كل حرف منها مقارن للآخر في آن واحد، ومع ذلك لم تزل ولا تزال موجودة.
قول السالمية قريبة من قول الأشعرية أن الكلام صفة قائمة بذات الله تعالى مثل الحياة والعلم، لكن الغريب في قولهم أن الحروف والأصوات هو كلام الله، خالفوا الأشعرية في هذا. وسالم الجواليقي كان يعني على هذا القول، وزعم بأن هذه الحروف والأصوات ليست في وقت معين، يعني لم ينزل اقرأ في وقت معين يتكلم به ثم تكلم بالمدثر وهكذا، وإنما كلامه عنده هو كله في آن واحد دفعة واحد. وهذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، عدم تصوره دليل على إسقاطه. نعم.
قال قول الجهمية والمعتزلة إنه مخلوق من المخلوقات وليس من صفات الله. ثم من الجهمية من صرح بنفي الكلام عن الله، ومنهم من أقر به وقال إنه مخلوق.
قول الجهمية يقولون إن القرآن أو كلام الله مخلوق مثل ما خلق الكلام فينا، وهو خلق هذا القرآن، فإن قال قائل فخلق القرآن فمن الذي تكلم به؟ إن قالوا القلم فصار الكلام كلام القلم، إن قالوا اللوح صار الكلام كلام اللوح، لأن الكلام كأي صفة له عبارتان، عبارة من يضاف إليه وعبارة من خلقه إن كان مخلوقا. فالآن مثلا أنا وأنت كلامنا مخلوق، كلامنا مخلوق، فينسب كلامي إلي باعتبار الفعل وباعتبار القول، وينسب إلى الله باعتبار الخلق والإيجاد. فإن قلتم إن القرآن مخلوق فننسبه إلى من؟ إلى القلم أم إلى العرش أم إلى جبريل أم إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإن قالوا خلقه هكذا في الهواء والهواء هو الذي تكلم به، إذن هو كلام الهواء من حيث الفعل والمباشرة، وهو مخلوق الله. وهذا كلام يدرك كل عاقل أنه لا يمكن أن يقبله إنسان مسلم، فإن الله عز وجل تحدى بالقرآن الإنس والجن، فكيف يكون مخلوقا هذا القرآن مضافا إلى أحد المخلوقات والله يتحدى به الإنس والجن؟ نعم.
قال قول فلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو أنه فيض من العقل الفعال على النفوس الفاضلة الزكية بحسب استعدادها وقبولها، فيوجب لها تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه، وهذه التصورات والتصديقات المتخيلة تقوى حتى تصور الشيء المعقول صورا نورانية تخاطبها بكلام تسمعه الآذان.
طبعا الفلاسفة المتأخرين أتباع أرسطو الذين ينتسبون إلى الدين وهم غير الفلاسفة الدهريين، فهم يزعمون أن كلام الله فيض، ومعنى فيض أي أن هذا الكلام موجود في الكون، ولكن النفوس الزكية تقبل تلك الفائضة الموجودة في الكون فتصورها لباقي المخلوقات. ومثلوا لذلك بمثال بأشعة الشمس الفائضة من الشمس فإنها موجودة، لكنها لا تظهر في كل الكواكب. يعني أثر ضوء الشمس الفائض في المجموعة الشمسية لا تظهر على كل كويكب وكوكب، وإنما تظهر بجلاء على القمر وتظهر بجلاء على الأرض في النهار. لماذا؟ قالوا لصفاء الانعكاس. طيب، وهل أشعة الشمس خرجت من الشمس وفاضت بإرادة ومشيئة؟ الجواب لا. إذن الكلام عند الفلاسفة من الله أولا هو فيض وليس بمشيئة الله ولا بإرادته، ثانيا ليس مختصا بالأنبياء وإنما هو مختص بكل من صفت نفسه يمكن له أن يدرك هذا الكلام. وبناء على هذا عياذا بالله يمكن أن يكون الفيلسوف نبيا كما زعمه بعضهم.
قال قول الاتحادية القائلين بوحدة الوجود: إن كل كلام في الوجود كلام الله، كما قال قائلهم: وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه. وكل هذه الأقوال مخالفة لما دل عليه الكتاب والسنة والعقل، ومن رزقه الله علما وحكمة فهم ذلك.
قول الاتحادية والحلولية وأصحاب وحدة الوجود أن كل كلام في الوجود هو كلام الله، لأن كل موجود بزعمهم هو الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في أن القرآن كلام الله. قال مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم به حقيقة وألقاه إلى جبريل فنزل به على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد دل على هذا القول الكتاب والسنة، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن. وقوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم وهو يعرض نفسه على الناس في الموقف: ألا رجل يحملني إلى قومه لأبلغ كلام ربي، فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب: إذا أويت إلى فراشك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. وقال عمرو بن دينار: أدركت الناس منذ 70 سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق إلا القرآن، فإنه كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. ومعنى قولهم منه بدأ أن الله تكلم به ابتداء، وفيه رد على الجهمية القائلين بأنه خلقه في غيره. وأما قولهم وإليه يعود فيحتمل معنيين: أحدهما أنه تعود صفة الكلام بالقرآن إليه، بمعنى أن أحدا لا يوصف بأنه تكلم به غير الله، لأنه هو المتكلم به والكلام صفة للمتكلم. الثاني أنه يرفع إلى الله تعالى، كما جاء في بعض الآثار أنه يسرى به من المصاحف والصدور، وذلك إنما يقع والله أعلم حين يعرض الناس عن العمل بالقرآن إعراضا كليا فيرفع عنهم تكريما له، والله المستعان.
بالنسبة للقرآن الكريم فعقيدة أهل السنة والجماعة واضحة جلية في أن القرآن كلام الله عز وجل، تكلم الله عز وجل به في وقت معين فأخذه جبريل عليه السلام ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وجبريل سمعه من الله، ولم يأخذ جبريل القرآن من بيت العزة في السماء الدنيا ولا من اللوح المحفوظ، وإنما سمع من الله الكلام فنزل به، وكونه مكتوب لا يعني أنه سمع من الله. ومن هذا مثل هذا نحن نعلم أن القرآن حينما كان ينزل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بعض أصحابه أن يكتبوه، فيكتبون هذه الآيات المنزلة والسور المنزلة، ثم يأتي صحابي فيسلم فيسمع من النبي صلى الله عليه وسلم مع كونه مكتوبا، فيأخذ هذا الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله ويقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل، فيقرأ القرآن على أهله. إذن كونه مكتوب لا يعني أن جبريل أخذ المكتوب ونزل به. لماذا؟ لأن الآيات صريحة، نزل به الروح الأمين. طيب من وين نزل الروح الأمين؟ هذا سؤال مهم. قال جل وعلا تنزيل من حكيم حميد، ما قال تنزيل من اللوح المحفوظ ولا قال تنزيل من بيت العزة، قال تنزيل من رب العالمين في آيات كثيرة. إذن القرآن سمعه جبريل ونزل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا معنى إنزال القرآن. إنزال القرآن إنزال من يحمله، من حفظه ووعاه وهو مؤمن أمين عليه. قال جل وعلا عن جبريل عليه السلام ثم مطاع ثم أمين، فلا يزيد ولا ينقص. والقرآن الكريم أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم في سورة التكوير، في سورة القيامة، إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر ولا بقول كاهن، إضافة البلاغ بدليل قوله بعد تنزيل من رب العالمين. وأضيف إلى جبريل عليه السلام باعتبار البلاغ كما في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، فهو الذي قال هذا القول مبلغا عن الله عز وجل، وإلا فهو كلام الله منزل من الله سبحانه وتعالى. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. ولذلك لو أن أحدا سمع أي قارئ يقرأ لن يقول هذا كلام القارئ، وإنما يقول هذا كلام الله. وهذا هو معنى قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وأما الأحاديث فهي كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته النبوية وحياته الرسالية لم يكن يتكلم بالقرآن من عند نفسه، بل ربما يأتونه ويسألونه السؤال وينتظر حتى ينزل من الله شيء، كما سألوه عن الروح وسألوه عن أصحاب الكهف وسألوه عن ذي القرنين. فقال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، قال ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. كلما سألوه ما تكلم من عند نفسه، لأن هذا القرآن ليس كلامه، فينتظر حتى ينزل الوحي من الله. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، فيجاوبهم بما ينزل عليه من الله. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يؤمن أن القرآن منزل من الله. فإن قال قائل إذا كان منزل من الله فما فائدة إنزاله في بيت العزة وما فائدة وجوده في اللوح المحفوظ؟ هذا من باب إثبات السجلات، من باب التكريم، من باب التشريف، كما قال جل وعلا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بلر. فالملائكة يتعبدون الله بقراءة كلامه كما نحن نتعبد الله بقراءة كلام الله جل في علاه. وقول عمرو بن دينار المكي وهو من كبار وهو من التابعين قال أدركت الناس منذ 70 سنة. عمرو بن دينار المكي يقول أدركت الناس منذ 70 سنة، وهذه العبارة ونحوها مأثورة عن إمام الشام أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، يقول أدركت مشايخنا منذ كذا سنة وهم يقولون القرآن كلام الله. ولهذا لما سمع عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما رجلا يقول رب القرآن قال ما القرآن كلام الله، لأن رب يفهم منه أن القرآن مربوب، مع أنه يمكن أن يحتمل أن يكون المراد صاحب القرآن. القرآن كلام الله عز وجل، وهذه قاعدة نحفظها، أن الله جل في علاه بصفاته الخالق وأن سواه مخلوق بصفاته. ومعنى قول عمرو بن دينار إلا القرآن فإنه كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، هذه العبارة مأثورة عن غير عمرو بن جرير مأثورة عن ابن عباس عن ابن مسعود وعن غير ابن مسعود، والمعنى واضح منه بدأ يعني ابتداء، فالله تكلم به كما قال جل وعلا من لدن حكيم خبير، من رب العالمين، من الابتداء الغاية. وأما قوله إليه يعود فالاحتمالان اللذان ذكرهما الشيخ كلاهما حق وكلاهما مراد، والله أعلم بالصواب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل في اللفظ والملفوظ. قال: الكلام في هذا الفصل يتعلق بالقرآن، فإنه قد سبق أن القرآن كلام الله غير مخلوق، لكن اللفظ بالقرآن هل يصح أن نقول إنه مخلوق أو غير مخلوق أو يجب السكوت؟ فالجواب أن يقال أن إطلاق القول في هذا نفيا أو إثباتا غير صحيح، وأما عند التفصيل فيقال إن أريد باللفظ
هذه المسألة التلفظ كما عنون لها الشيخ تسمى بمسألة اللفظ، تسمى بمسألة اللفظ، فإطلاق هذا القول نفيا أو إثباتا غير صحيح. طيب لماذا غير صحيح؟ لسببين اثنين اكتبهما. الأول أن هذه مسألة من مسائل الاعتقاد لم يتكلم بها من سبقنا، والأصل في مسائل الاعتقاد الاتباع وعدم ابتداع مسائل جديدة، هذا السبب الأول في أنه لا يصح إطلاق هذا القول لا نفيا ولا إثباتا. السبب الثاني أن النفي المطلق يحتمل على الصواب وعلى الباطل، والإثبات المطلق يحتمل على الصواب وعلى الباطل، فلذلك لا يصح نفيه مطلقا ولا إثباته مطلقا، فوجب حينئذ التفصيل. اكتب: وهو الذي ذهب إليه من أدرك هذه المسألة من الأئمة، وعلى رأسهم الإمام أحمد رحمه الله، فإن المأثور عنه التفصيل لمن جمع كلامه بالتدليل، وأما من أخذ أحد كلامه فضل السبيل. وممن فصل هذا القول تفصيلا بديعا ماتعا هو الإمام البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى في كتابه العظيم خلق أفعال العباد، وعرض هذا الكتاب على أئمة زمانه واستحسنوه كالإمام إسحاق بن راهوية الحنظلي والإمام قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ونحوهم من أئمة العصر الذين أدركهم الإمام البخاري وقت تأليفه لهذا الكتاب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما عند التفصيل فيقال إن أريد باللفظ التلفظ الذي هو فعل العبد فهو مخلوق، لأن العبد وفعله مخلوقان، وإن أريد باللفظ الملفوظ به فهو كلام الله غير مخلوق، لأن كلام الله من صفاته وصفاته غير مخلوقة. أشير إلى هذا التفصيل قول الإمام أحمد رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي. فقوله يريد به القرآن يدل على أنه إن أراد به غير القرآن وهو التلفظ الذي هو فعل الإنسان فليس بجهمي، والله أعلم.
وتفصيل هذا القول ذكرته في كتابي المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن في الجزء الأول في اتهام الذي ذكرته عن الإمام، الاتهام الذي حصل للإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونحن نعلم ونستيقن أن حينما نكتب المصاحف فمدادنا وأقلامنا وأوراقنا وأفعالنا في تحريك الكتابة كلها مخلوقة، والمكتوب كلام الله وكلام الله ليس بمخلوق. فإن احترق الكتاب قلنا احترق الكتاب وكلام الله عز وجل محفوظ، وكذلك نقول حينما نحفظ ونكرر نقول فلان حافظ لكتاب الله، فالحفظ فعله، ثم إذا مات الحافظ لا يقال مات القرآن وإنما يقال مات حافظ القرآن. إذن نفرق في أدائنا للقرآن بين فعلنا وبين ملفوظنا، فنقول ألفاظنا أصواتنا بالقرآن مخلوقة، أما الملفوظ المصوت فهو كلام الله عز وجل. ولهذا نحن نقول اليوم حينما نسمع مثلا شيخا قارئا متقنا مثل الحصري أو مثل المنشاوي، فنقول ما أجمل هذا الصوت، ولا يقال ما أجمل القرآن، القرآن كلام الله جميل بكل حال، ما أجمل هذا الصوت. وإذا أخطأ القارئ لا نقول أخطأ القرآن، وإنما نقول أخطأ القارئ بالقرآن. إذا نفرق بين ما نصف به الحسن والقبح إلى أفعال المكلفين، والقرآن مصون عن هذا كله. نسأل الله جل وعلا أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. نأخذ الباب 19 أيضا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الباب 19 في ظهور مقالة التعطيل واستمدادها. شاعت مقالة التعطيل بعد القرون المفضلة الصحابة والتابعين وتابعيهم، وإن كان أصلها قد نبغ في أواخر عصر التابعين. وأول من تكلم بالتعطيل الجعد بن درهم، فقال: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. فقتله خالد بن عبد الله القصري الذي كان واليا على العراق لهشام بن عبد الملك، خرج به إلى مصلى العيد بوثاقه، ثم خطب الناس وقال: أيها الناس، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل وذبحه، وذلك في عيد الأضحى سنة 19 بعد 100 من الهجرة. وفي ذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله، درك من أخي قربان. ثم أخذها عن الجعد رجل يقال له الجهم بن صفوان، وهو الذي ينسب إليه مذهب الجهمية المعطلة، لأنه نشره فقتله سلم بن أحوز صاحب شرطة نصر بن سيار، وذلك في خراسان سنة 28 بعد 100 من الهجرة. وفي حدود 100 عربت الكتب اليونانية والرومانية، فزاد الأمر بلاء وشدة. ثم في حدود 103 انتشرت مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته الذين أجمع الأئمة على ذمهم، وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم. وصنف عثمان بن سعيد الدارمي كتابا رد به على المريسي، سماه نقض عثمان بن سعيد على الكافر العنيد فيما افترى على الله من التوحيد. من طلع هذا الكتاب بعلم وعدل تبين له ضعف حجة هؤلاء المعطلة، بل بطلانها، وأن هذه التأويلات التي توجد في كلام كثير من المتأخرين كالرازي والغزالي وابن عقيل وغيرهم هي بعينها تأويلات بشر. وأما
لا يختلف تأويلات المتأخرين عن تأويلات بشر أبدا. ولذلك من ضبط كتاب الإمام عثمان بن سعيد الدارمي لا يشكل عليه شيء من شبهات المتأخرين. نعم،
أحسن الله إليكم.
الجعد طبعا الجعد يعني كما هو معلوم مقالة الجهوية مقالة جعدية نصرانية يهودية، لأن الجعد أخذه، وهذه مسألة أيضا مهمة، الجهم أخذ هذه المقالة من أين؟ كما هو معلوم أخذ الجهم عن الجعد، والجعد أخذه عن رجل من أهل الشام يقال له سوسن أو سوسا، وكان نصرانيا. وسوسا هذا أخذ عن ابن أخت طالوت ابن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. فمقالات التعطيل هي فارسية جهمية فارسية، جهمية، نصرانية، يهودية. ولهذا ينبغي علينا أن ننتبه أن مقالات أهل البدع كلها منشأها من غير العرب. هذه قاعدة أدين الله عز وجل بها، المقالات البدعية كلها منشأها غير العرب، سواء كان مقالة التعطيل أو مقالة الجهم أو مقالة الإرجاء أو مقالة الاعتزال أو مقال أي مقالة من المقالات، حينما تدقق تجد أن أصولها غير عربية، وذلك لسببين اثنين. الأول لحقد غير العرب على العرب لما أبرزهم الله بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالقرآن، فما من مجوسي أو نصراني أو يهودي حاقد إلا ويحقد على العرب، لأن الله جعل خاتمة الرسالات فيه. والسبب الثاني أنهم وإن لم يكونوا حاقدين لكنهم دخلوا في الإسلام فلم يفهموه الفهم العربي الصحيح، فمن العجمة أوتوا كما قال ابن العربي رحمه الله تعالى. إلا مقالة الخوارج، فمقالة الخوارج قديما وحديثا رؤوسهم من العرب، فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة على السنة، وأن يبعدنا وإياكم من البدع ومنها التعطيل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما استمداد مقالة التعطيل فكان من اليهود والمشركين وضلال الصابئين والفلاسفة، فإن الجعد بن درهم أخذ مقالته على ما قيل من أبان بن سمعان عن طالوت عن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن الجعد كان على ما قيل من أرض حران وفيها خلق كثير من المشركين والصابئة والفلاسفة، ولا ريب أن للبيئة تأثيرا قويا في عقيدة الإنسان وأخلاقه. وكان مذهب
اليوم الناس الذين يذهبون إلى الغرب يرجعون إلينا بأفكار عجيبة وآراء غريبة، كل ذلك بسبب البيئات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وكان مذهب النفاة من هؤلاء أن الله ليس له صفات ثبوتية، لأن ثبوت الصفات يقتضي على زعمهم أن الله مشابه لخلقه، وإنما يثبتون له صفات سلبية أو إضافية أو مركبة منهما. فالسلبية ما كان مدلولها عدم أمر لا يليق بالله عز وجل، مثل قولهم إن الله واحد، بمعنى أنه مسلوب عنه القسمة عنه القسمة بالكم أو القول، ومسلوب عنه الشريك. والإضافية هي التي لا يوصف الله بها على أنها صفة ثابتة له، ولكن يوصف بها باعتبار إضافتها إلى الغير، كقولهم عن الله تعالى إنه مبدأ وعلة، فهو مبدأ وعلة باعتبار أن الأشياء صدرت منه، لا باعتبار صفة ثابتة له هي البداء والعلية. والمركبة منها هي التي تكون سلبية باعتبار وإضافية باعتبار، كقولهم عن الله تعالى أنه أول، فهي سلبية باعتبار أنه مسلوب عنه الحدوث، إضافية باعتبار أن الأشياء بعده. فإذا كان هذا هو ما تستمد منه طريقة النفاة، فكيف تطيب نفس مؤمن أو عاقل أن يأخذ به ويترك سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
يعني خلاصة الكلام أن طريقة أهل البدع أنهم قاعدوا قواعد، أول هذه القواعد عندهم أن إثبات الصفات على ما ورد في السنة والكتاب يلزم منه التشبيه، عياذا بالله تبارك وتعالى. بناء على هذه القاعدة التي قاعدوها قالوا إذن لا نثبت لله شيء من الصفات، بل هم يصيرون في هذا الباب على نفي الصفات عن الله عز وجل، ويثبتون لله الصفات السلبية أو الإضافية أو المركبة منهما. السلبية ذكر الشيخ هي التي تدل على السلب، فلما يقولون إن الله واحد، أي بمعنى ليس قابلا للقسمة، هذا سلب. أو يقولون إن الله لا فوق ولا تحت، هذا سلب أيضا، هذا سلب أيضا. أو يقولون إن الله لا مبدأ له ولا منتهى، فهذا سلب أيضا. إذن يضيفون إلى الله الصفات السلبية أو الإضافية. الإضافية مثل قولهم إن الله خلق، فهم يقولون إن الله خلق، منه مبدأ المخلوقات، هو علة الموجودات، فيضيفون هذه الأشياء إلى الله، فهذه الصفة يسمونها صفة. فإن قيل لهم كيف سميتم هذه الصفة، قالوا لأن هذه الصفات لا يمكن إضافتها إلى الله، فلا يلزم من التشبيه بزعمهم. أو المركب من السلب والإضافة، المركب من السلب والإضافة، مثل قولهم إن الله أول، فأول سلب لأنه ليس بحادث، ليس بمخلوق، لأنه أول لا ابتداء له، ومركب من الإضافة أيضا باعتبار أن الأشياء بعده، فهو أول وكل شيء بعده. هذه هي القاعدة عندهم، وتركوا ما جاء من النصوص في الكتاب والسنة، وكأن الكتاب والسنة ليست من مصادر الدلالة على الله سبحانه وتعالى، وكأن الله لم ينزل القرآن لكي نعلم من هو ربنا، ما صفاته، ما أسماؤه، ما هي أفعاله، حتى يأتي هؤلاء ويقعد لنا هذه القواعد الفاسدة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم مجانبة طريقة أهل الباطل. نقف على الباب 20 إن شاء الله، ونكمل بعد صلاة المغرب الساعة 7:15 إن شاء الله عز وجل. وصلى الله على نبينا محمد، وشكر الله للشيخ محمد جل في هذه القراءة، ولأخينا أبي يوسف حمود الغرياف في إعداد هذا اللقاء، ولكم أيضا حسن الاستماع والإنصات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.